الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم أيها الإخوة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله أن جمعنا وإياكم بعد هذه الغيبة. وهذا الاستمرار للدرس لن يكون طويلا لأن رمضان قادم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبلغ ويصومه ويقوم. ولذلك فسيكون عندنا هذا الدرس الليلة والدرس القادم الأحد القادم، ثم يتوقف الدرس ليعاود إن شاء الله في الأحد بعد العيد الذي يكون بعد بداية الدراسة، الأحد بعد بداية الدراسة. وأما بالنسبة لهذا الشهر شعبان فإننا إن شاء الله بعد هذا الدرس الليلة الدرس القادم في الأحد القادم إن شاء الله. أما مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة، فإن السواك يتضمن تنظيف الفم من الطعام والقلح الذي يصيب الأسنان، ولذلك فقد رغب الشرع فيه ودعا إليه، وقد جاء من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فهو نوع من الطهارة، التنظيف نوع من التطهير، فلذلك جاء في هذا الباب. وقال بعض العلماء لما كان السواك مرغبا فيه في الشريعة أن يقوم به الإنسان عند الوضوء أو عند القيام إلى الصلاة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فقد ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع، يعني قبل كتاب الصلاة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لولا هذا حرف امتناع لوجود، فهي تدل على امتناع شيء لوجود شيء. فما هو الامتناع عن أي شيء؟ لولا حرف امتناع لوجود، امتناع ماذا؟ امتناع الوجوب لوجود المشقة، حرف امتناع لوجود. فامتنع التكليف بوجوب السواك لوجود المشقة في هذا التكليف، يعني عند كل صلاة هذا قد يشق عليه، يشق على الناس عند كل صلاة، ولذلك لم يكن واجبا. وقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق، هذه المشقة تنقسم إلى أقسام، ومعناها العناء والكلفة أو الكلفة، وهي مشقة إما مقدور عليها وإما غير مقدور عليها. أما المشقة التي لا يقدر عليها فقد ضبطها العلماء بالخوف على ذهاب النفس وهلكتها، أو ذهاب عضو من الأعضاء وتلفه، فإذا كان الأمر فيه ذهاب للنفس أو لأحد الأعضاء فهذه مشقة غير محتملة ولا مقدور عليها، وصاحب هذه المشقة إذا وقع فيها فإنه يكون في حكم المضطر، فيكون بلغ حالة الضرورة ولا يستطيع أن يتحمل ذلك. وهذه المشقة لا يمكن أن يوجد معها تكليف، فإن الله عز وجل قال إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأباح لمن وجد هذا النوع من المشقة وهو المضطر أن يرتكب المحرم ويفعل المحظور إلا ما اضطررتم إليه. كما أن الإنسان إذا كان في هلك ومجاعة فلم يجد إلا ميتة، لو لم يأكل منها ذهبت نفسه، فإنه يجوز له أن يأكل من الميتة. وفي هذه الحال يعتبر أنه بلغ أعلى مراتب المشقة فيسقط التكليف عنه. وما هو التكليف في هذه الحالة؟ في حال المجاعة ما هو التكليف؟ حرمة أكل الميتة، هذا التكليف، إنه يسقط عنه في حال المجاعة إذا لم يجد طعاما مذكى حلالا. وكذلك لو أن الإنسان أصابه مرض مثلا في جوفه، لو لم يعالج لهلك، وتحتاج المعالجة إلى نوع مخدر. وما حكم تناول المخدر؟ في الأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يتعاطى شيئا يذهب عقله، ولا شك أن البنج أو المخدر هذا بالذات المخدر الكلي مخدر الكامل فيه إذهاب للعقل، ولا يجوز إنسان أن يستعمل شيئا فيه إذهاب لعقله، لكن لما اضطر إليه لإجراء عملية ونحو ذلك ولا يمكن له إجراؤها بغير بنج بغير تخدير فجاز له ذلك. ولا شك أن البنج الموضعي أحسن من البنج الكلي، لكن في بعض الحالات يحتاج إلى بنج كلي. والنوع الثاني من أنواع المشقة هي المشقة المقدور عليها التي يستطيع الإنسان أن يتحملها، وهذه على نوعين، إما أن تكون مشقة فيها تعب يسير أو مشقة فيها تعب كبير لكنه لا يؤدي إلى الهلاك، وإلا صارت من النوع الأول، وهي المشقة التي لا يستطيع أن يتحملها. فألما المشقة التي فيها تعب يسير فمثل سائر التكاليف الشرعية، فمثل الوضوء والخروج إلى المسجد والصيام، فهذه فيها مشقة ولا شك، لكنها مشقة يسيرة يستطيع الإنسان أن يتحملها. وهذه المشقة مهمة في تبيان العاصي من الطائع، وتبيان الممتثل لأمر الله من المتمرد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره. وأما القسم الثاني من النوع الثاني، وهو المشقة المقدور عليها التي يكون فيها تعب كبير لكنه لا يصل إلى درجة الهلاك، فهي مشقة بين المشقتين، هي مشقة بين التي يصل فيها إلى درجة الهلاك وبين المشقة التي فيها تعب يسير. فهذا النوع الذي يكون في مرتبة الحاجة، في مرتبة الحاجة، والنوع الذي يوصل لدرجة الهلاك يكون في مرتبة الضرورة، يكون في مرتبة الضرورة. هذا الذي يكون في مرتبة الحاجة هو تعب فيه مشقة كبيرة لكن لا تصل إلى الهلاك، العبد فيه مخير بين الفعل والترك، مثل الصيام في السفر، فإن فيه مشقة كبيرة لكن قد لا تصل إلى درجة الهلاك، فمن صام أجزاه صومه، ومن أفطر فقد اتبع السنة. وكذلك المريض إذا كان يستطيع أن يقوم لكن القيام عليه شديد جدا فهو يباح له أن يجلس، لكنه لو قام فهو مأجور إن شاء الله. والعبادة التي يكون فيها مشقة، إذا كانت المشقة موافقة للسنة والعبادة موافقة للسنة فإن الأجر يكون فيها على قدر المشقة، كما جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ثوابك على قدر نصبك، ثوابك على قدر نصبك، يعني على قدر الجهد والتعب. ولذلك الحاج الذي يجهد ويتعب فلا يكون عنده مكان مكيف ويحمل أغراضه بنفسه، لا يكون معه خادم، ويسكن بعيدا، يقيم بعيدا عن الجمرات، فهو يمشي مسافة طويلة ليرمي، أو أنه قد يحصر في زحام، لا شك أن أجره يكون أكثر ما دام أنه موافق للسنة. لكنه لو عمل عملا غير موافق للسنة فإنه مهما تعب فإن أجره لا يكون على قدر مشقته في هذه الحالة. ولذلك تعلم السنة يفيد أن الإنسان قد يرتكب عملا، يفعل عملا أقل مشقة لكن أجره أكثر، مثل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته وهي جالسة، يعني كانت جالسة من بعد الفجر حتى تعالى النهار، فقال سألها: هل هي ما زالت على الحال التي فارقها عليها؟ ثم قال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات أو ثلاث مرات، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن سائر اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فهذا يدل على أن بعض الأعمال التي هي من السنة أفضل من بعض الأعمال التي لم ترد بها السنة، حتى لو كان العمل أخف فإنه يكون أكثر أجرا. وأما إذا صارت مستوية كلها من السنة فإن الأكثر أجرا هو الأكثر مشقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، وجه المشقة هنا أنه لو أمر الشارع واشترط في كل صلاة أن يكون عندها سواك وتسوك لكان هناك حرج بالغ على العباد، في كيف فقد يكونون في كثير من الأماكن ليس عندهم أسوكة يتسوكون بها، لأن الصلاة قد تعرض لهم في الحضر وفي السفر، وتعرض لهم في البيت وخارجه ونحو ذلك، وقد ينسى السواك. فلو اشترط الشارع لكل صلاة أن يكون معها سواك لشق ذلك على العباد. وهذه المشقة الكبيرة لأجلها لم يكن هناك تشريع بوجوب السواك، ولأن هذه منزلة حاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة كما قال العلماء، لم يكن هناك تكليف، فإذا القاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ولذلك قد يستطيع إنسان أن يعمل عملية بدون بنج لكن يكون فيه مشقة كبيرة، صحيح أنه لا يتلف، لا يهلك، لا يموت، لكن عليه مشقة كبيرة، فهنا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فيجوز أن يتعاطى البنج لأجل ذلك. ومن الأشياء أيضا التي وردت في الشريعة في شأن المشقة أن القواعد من القواعد الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، وكذلك قول العلماء الأمر إذا ضاق اتسع، إذا صار الإنسان في ضيق فإنه يكون من جهة الحكم الشرعي في سعة، يكون من الإثم في سعة. ولذلك فإنه أجيز للمريض إذا صلى أن يصلي قاعدا، وإذا كان الإنسان في بر ولم يستطع وعليه جنابة أو به جرح في رأسه ولم يستطع أن يغتسل، لو أنه اغتسل لأصابه المرض، لو أنه أصابته جنابة وهو في برد شديد جدا وليس عنده ماء مسخن أو ما يسخن به الماء ولا مكان متواري عن الريح وأصابته الجنابة، ولا بد أن يصلي ولا يجوز له إخراج الصلاة عن وقتها، لو هو اغتسل في البرد الشديد نعم قد لا يموت، لكنه يصاب برعشة وبرد وزكام شديد ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يباح له أن يتيمم ولا يستخدم الماء، لا يتوضأ، لا يغتسل ما دام وجبت عليه الجنابة وهو بهذه الحالة. أما إذا كان عنده ماء مسخن أو ما يسخن به الماء ومكان متواري فليس له عذر، ويجب على أصحاب الرحلات وغيرهم والذين وأهل البر أن يجعلوا لأنفسهم أمكنة مهيئة للاغتسال فيما إذا حصلت جنابة أو ما يوجب الاغتسال من إتيان الزوجة ونحوه. وقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، ما هو المقصود بالأمة؟ هل هي أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ أمة الإجابة ولا شك، هم الممتثلون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم، أما الأمر في اللغة فإنه يطلق على معان، فمن ذلك الحال، الأمر يطلق بمعنى الحال، مثل قول الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد، يعني وما حاله بمستقيم ولا سديد ولا صواب. وقد يطلق كذلك الأمر في اللغة على الحادثة والنازلة، مثل قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر، يعني في الحادثة التي نزلت أو ما طرأ من النوازل. وكذلك قول الله عز وجل وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، ما هو معنى الأمر في هذه الآية؟ وإذا كانوا معه على أمر جامع، إما نعم حال أو حادثة ونازلة وهو الجهاد أو دفع العدو مثلا كما حصل في غزوة الخندق، وإما أن يكون الأمر ثالثا في اللغة بمعنى طلب فعل الشيء، مثل قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا طلب فعل للشيء يعني عما أمرهم به وألزمهم. وكذلك قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة، يعني اطلب منهم فعل الصلاة، وقال الله عز وجل عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة، هذا من جهة اللغة يكون بمعنى الحال أو الحادثة والنازلة أو طلب فعل الشيء. أما من جهة الاصطلاح فإنه طلب فعل الشيء، وقد يكون أمرا جازما يدل على الوجوب أو أمرا غير جازم يدل على الاستحباب، أو يكون للإباحة، مثل إذا جاء بعد حظر، وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قد اعتنى الأصوليون بهذا الحديث اعتناء بالغا، لأنه محتاج إليه في تقرير قواعد واستنباط مسائل متعلقة بأصول الفقه. فمن ذلك أنهم قالوا إن الأمر إذا ورد في الشرع فإنه يدل على الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، وهذا هو قول جمهور الأصوليين رحمهم الله تعالى. ومن أدلتهم قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فالله عز وجل توعد من ترك القيام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقوبة، وهل يمكن أن يتوعد بالعقوبة على ترك أمر لا يدل على الوجوب إذا كان الأمر لا يدل على الوجوب؟ لا طبعا، لا، لابد أن يكون الأمر دال على الوجوب، ولذلك توعد على تركه بالعقوبة. وكذلك قول الله عز وجل أفعصيت أمري، وقوله لا يعصون الله ما أمرهم، فالله وصف الذي خالف أمره بكونه ماذا؟ عاصيا، فلابد أن يكون الأمر دال على الوجوب. وكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة ولم تمتثل طائفة منهم، دخل على أم المؤمنين مغضبا فسألته عن السبب الذي أغضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع، فتبين أن أمره للوجوب، وأنهم لما لم يمتثلوا بعضهم ما امتثل ماذا تسببوا في إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيئا مستحبا هل كان يغضب؟ وكذلك من الأدلة أن الصحابة اتفقوا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه على قتال مانعي الزكاة الذين خالفوا ماذا؟ أمر الله عز وجل الذي قال وآتوا الزكاة، ولو كان الأمر لا يدل على الوجوب لما قاتلهم. وهذه اللفظة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهي تدل على أنه لو أمرهم لوجب عليهم أن يمتثلوا، الأمر يدل على الوجوب، ولو وجب عليهم أن يمتثلوا لحصلت لهم المشقة، ولذلك لم يأمرهم والأمر يدل على الوجوب. وكذلك من المسائل أن الأمر إذا جاء هل يدل على التكرار، يعني أنه يجب أن يفعل مرارا وتكرارا، أو أن الإنسان تبرأ ذمته إذا فعله مرة واحدة؟ الأرجح أن الأمر إذا جاء فإنه يدل على الطلب مرة واحدة، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه مطلوب بالتكرار. فمثلا لما قال لهم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لما قال حجوا هذا الأمر يدل على طلبه مرة واحدة أو تكرارا؟ واحدة. ولذلك لما قال له أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك فإن الأصل في الأمر أنه مطلوب مرة واحدة ولا يدل على التكرار إلا بقرينة، مثل قوله هنا في هذا الحديث عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله عند كل صلاة يدل على أي شيء؟ التكرار عند كل صلاة. لو ما قال عند كل صلاة كان ما يفهم منها أنه يدل على التكرار. فإذا أصح أقوال العلماء أن الأمر إذا ورد يطالب به المكلف بفعله مرة واحدة، وإذا قام به تلك المرة برئت ذمته ما لم يدل الدليل على أنه مطلوب على التكرار، مثل الزكاة دل الدليل على أنها مطلوبة كلما حال الحول، كلما حال الحول على المال. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، قوله بالسواك هل هو الفعل يعني التسوك أو العود والآلة نفس الآلة؟ لأمرتهم بالسواك يعني بالفعل وهو التسوك، أو الآلة؟ إذا قلت بالتسوك فلا تحتاج إلى إيش؟ لا، كيف ما تحتاج إلى آلة؟ لا ما تحتاج إلى تقدير، لكن لو قلت لأمرتهم بالسواك يعني بالعود لاحتجت إلى تقدير في الكلام. وما هو التقدير؟ أيوه، بعود يتسوكون به، يتسوك به. لأمرتهم بالسواك، إذا قلت السواك هو الآلة فتحتاج إلى تقدير في الكلام ليكون الكلام واضحا، لأمرتهم بالسواك يستعملونه ويتسوكون به. لكن لو قلت أمرتهم بالسواك ليس المقصود الآلة وإنما المقصود الفعل وهو الاستياك، هل تحتاج إلى تقدير؟ لا تحتاج إلى تقدير. والأصل في السواك أن يكون بالعود لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من استياكه بالعود الرطب كما في حديث عائشة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والسواك قد يكون بالعود قد يكون بغير العود، ولكن الأصل أنه بالعود وهو السنة. وإذا كان نظرنا إلى المعنى وهو إزالة الأوساخ، فإزالة الأوساخ يمكن أن تحصل بالأصبع، وممكن أن تحصل بالقماش والمنديل ونحو ذلك. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم في إزالته إلا السواك ولم يستخدم القماش والمناديل ونحو ذلك، كما لما أنه دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم، فإنه نظر إلى سواك عبد الرحمن كأنه يطلبه، مع أنه كان بإمكانه أن يستخدم منديلا أو قماشا ونحو ذلك، لكنه تعمد استعمال السواك، فدل ذلك على أن السنة أن يكون التسوك بالسواك. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه النقطة إن شاء الله. الأجر إذن واتباع السنة في التسوك أن يكون بالسواك، فلو استخدم شيئا آخر من المزيلات كالفرشاتي ونحوها فإنه يكون قد حقق مقصود الشارع في إزالة القذر والوسخ، لكن ليس له الأجر كاملا كمن جاء بالسواك في هذا الفعل، فهو مأجور على النظافة لأن النظافة من مقاصد الشارع، لكن أجره في استعمال المسواك أكثر من أجره في استعمال الفرشاة وغيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، هل المقصود صلاة الفرض أو صلاة الفرض والنافلة؟ الراجح أن المقصود أن الصلاة عامة، يعني صلاة الفرض والنافلة تشمل كل شيء، لأن النكرة في سياق الأمر لأمرتهم، نعم، عند كل صلاة، الصلاة هذه نكرة في السياق تدل على العموم، فهي صلاة الفرض وكذلك صلاة النافلة وكذلك صلاة الخسوف والكسوف والعيدين ونحو ذلك والجنازة، إذن هي كل صلاة يسن لها السواك. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعد الركعتين، وسيأتي موضع الاستياء التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المواضع التي استاك فيها إن شاء الله. وقوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بحثوا في هذه النقطة أو في هذه العبارة مسألة استخدام السواك للصائم، مسألة استخدام السواك للصائم، واستخدام السواك للصائم من المسائل المشهورة في كتب أهل العلم، وقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه، يعني إذا تسوك الصائم يبتلع ريقه. وقال البخاري رحمه الله في كتاب الصوم: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطبي، قيل له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم من بأس. فإذا هذه الآثار تدل على أن الصائم يجوز له استعمال السواك متى شاء، قبل الزوال وبعده، لأن العلماء في مسألة السواك للصائم قد اختلفوا. فقال الحنابلة في المشهور من وكذلك المشهور من مذهب الشافعية أنه لا يستحب للصائم أن يستاك بعد الزوال، وقالوا: لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا يدل على فضل الخلوف، وهذا الرائحة تشتد بعد الزوال، فإذا أزالها الصائم بالسواك فإنه قد أزال الشيء الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. وكما أن دم الشهيد لا يزال ولذلك لا يغسل، وإنما يزمل بثيابه ويكفن فيها ويدفن، فكذلك خلوف فم الصائم لا يزال بالسواك. وذهب الحنفية والمالكية وطائفة من الشافعية إلى أنه لا يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، لا يكره له، واحتجوا بهذا الحديث وهو: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل إلا الصائم. ومن المعلوم أن الصائم يصلي العصر بعد الزوال، أليس كذلك؟ نعم، فإذن هو يسن له. وكذلك ما ذكرنا من هذه الآثار التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني الصائم من غيره. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الخلوف هذا منبعه من الفم أو من المعدة، والسواك موضعه أين؟ في الفم. إذن فلا تعارض هنا إن شاء الله، وأجر الصائم باق ولو استعمل السواك بعد الزوال. ولا نظر إلى العلل الطبية أو إلى العلل أقصد التي يقولها التي مأخوذة من الطب في هذا الموضوع، أنها الأبخرة تتصاعد بعد الزوال ولا تتصاعد قبل الزوال ونحو ذلك، ما دام أن الأحاديث والآثار على عمومها. ولا شك أن هذا الحديث وهو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة دال على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم، كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب علينا السواك، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وبعضهم ادعى فيه الإجماع لكنه مخالف برأي بعضهم مثل ابن سيرين الذي وغيره الذي كان يرى بوجوب السواك، أو داود الظاهري وأسحاق الذي كان يرى بوجوب السواك، ولكن القول هذا مرجوح، لأن إذا قلت واجب معناها ما تصح الصلاة إلا به، وهذا قول من قال بوجوبه معنى قول من قال بوجوبه. طيب، أما الحديث الذي يليه وهو الحديث 20، من يحفظه؟ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. أما حذيفة فهو ابن اليمان بن جابر العبسي، فهو ينتمي إلى قبيلة عبس. وأما اليمان فإنه اسم فإن اليمان هو أبوه، ولكن اسم الأب حسين أو الحسين، وسمي باليمان لأنه خرج من قبيلته فارا إلى المدينة، يعني من قبيلة عبس. فلما قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين الأنصار والمهاجرين، فاختار ولاء الأنصار، وكان الأنصار من اليمن، فسماه قومه اليمان نسبة، لأن الأنصار أصلهم من اليمن، لأنهم جاءوا إلى المدينة متى؟ لما في سد مأرب، لما انهدم السد عليهم خرجت القبائل وتفرقت في الشام والجزيرة، فمنها قبائل الأوس والخزرج التي سكنت في المدينة. وهذا اليمان صحابي جليل، شهد حذيفة شهد مع ولده بدرا، لكنهما لم يقاتله، لأنهما لما كان في الطريق أخذهما المشركون، اليمان وابنه حذيفة أخذهما المشركون واشترطوا عليهما لفكهما، أخذوا عليهم العهد أن لا يقاتلوا مع المسلمين. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، قالوا نحن أمسك بنا المشركون وأخذوا علينا العهد أن لا يقاتل معك، يعني في هذه المعركة معركة بدر القادمة. قال فولهم ونستعين الله عليهم، فولهم بالعهد ونستعين الله عليهم. وهذا يدل على تعظيم العهد في الإسلام، وأنه يراعى وأنه لا ينتهك. لكن في معركة أحد خرج حذيفة وأبوه، وقد حصلت قصة رواها الإمام البخاري رحمه الله في عدد من المواضع، فقال بسندي عن عائشة رضي الله عنها لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة في بداية الأمر، يعني فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم، فصارت المقتلة بعد ذلك في المسلمين كما هو معروف، عندما تنازعوا وعصوا وفشلوا ورغبوا في الحياة الدنيا وطمعوا في الغنائم دارت الدائرة على المسلمين. واشترك إبليس في المعركة وأصدر صوت ورفع صوته الذي سمعه المسلمون، فاجتلدت أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فنادى أي عباد الله، صار أبوه اليمان محصور بين المسلمين، والمسلمين يضرب بعضهم في بعض، لا يدري، لم يعد يميز بين إخوانهم وبين المشركين، وصارت المسألة فيها ذعر وفيها انقلاب ودخول تداخلات، فاليمان صار محصورا في الصفوف، وصار حذيفة ينادي على المسلمين يقول أي عباد الله أبي فقالت والله فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، ما انتبهوا له، ظنوه من المشركين قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم، وهذا طبعا دال على سماحة نفسه وطيب نيته ونظافة قلبه على إخوانه المسلمين، فتصدق بدم أبيه على المسلمين. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. يعني هذا الموقف قد طيب نفسه وجعل فيه خيرا كثيرا، جعل في نفسه خيرا كثيرا من الموقف، صار فيها خير كثير حتى مات حذيفة ولا زالت آثار هذا الموقف في نفسه. وهو رضي الله عنه صاحب المناقب الجليلة، وهو الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بسره وأخبره عن الفتن والملاحم. عن الفتن والملاحم وأسماء المنافقين، كما جاء في حديث مسلم، من حديث مسلم عن عمر أنه كان جالسا في مجلس وكان فيه حذيفة، فقال عمر أيكم يحدثنا حديث الفتن؟ فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر إنك عليها لجريء، إنك عليها لجريء، يعني أنت أهل لهذا الحديث. ولذلك سرد لهم الحديث، وقد تولى ولايات لعمر رضي الله عنه، وشهد الفتوح وفتح الري في عام 22 للهجرة، وتوفاه الله عز وجل في عام 36 للهجرة. يقول في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص، أما الشوص فإنه الدلك، فإنه الدلك. فالحديث يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته أنه إذا استيقظ من نومه ماذا يفعل؟ يستاك. وهذا فيه دليل على استحباب السواك عند القيام من النوم. والسواك له مواضع، وهذا أحدها. فمن المواضع ما سبق أنه يكون مستحبا عند الصلاة عموما، وعند صلاة الليل ورد التأكيد عليه. وقد جاء في الحديث هذا إذا قام من الليل. طيب إذا قام من الليل هل المقصود يعني استيقظ من النوم؟ فإذا كان ذلك كذلك فإنه يكون سنة عند الاستيقاظ. وإذا كان المقصود إذا قام من الليل أي قام للصلاة، قام من الليل يعني للصلاة، فيكون عند الوضوء أو عند ابتداء الصلاة سنة فيستاك الإنسان. أما الوضوء فإن العلماء قالوا فيه في السواك عند الوضوء، لأنه كما ورد في حديث البخاري معلقا ورواه غير البخاري معلقا وهو صحيح، السواك عند الوضوء. السواك عند الوضوء ما معنى السواك عند الوضوء؟ هل هو قبل الوضوء يعني يتسوك ثم يتوضأ، أم أنه إذا وصل إلى المضمضة يعني يغسل كفيه ثم يتسوك ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخره؟ هذان رأيان للعلماء. فإذا قلنا في السنة عند السواك عند الوضوء، سواء فعلته قبل الوضوء أو عند المضمضة تسوكت ثم تمضمض، فهو صحيح إن شاء الله، ويكون مقصود قد حصل والفارق يسير. وعند القيام من النوم حسب هذا الحديث يكون رائحة الفم تكون متغيرة في الغالب نتيجة ما يتصاعد من الأبخرة إلى الفم من المعدة، فإن وكذلك الفم ربما يكون مغلقا وليس معرضا للتهوية، والإنسان في حالة سكون وفي حالة تغطية فيكون فمه متغير الرائحة، وهذا مشهود معلوم مشاهد معلوم محسوس عند القيام من النوم. ولذلك كان من عظمة هذا الدين أنه يأتي بالنظافة في الأماكن التي يحصل فيها تقذر أو اتساخ وتغير رائحة وعرق ونحو ذلك. فتطيب رائحة الفم بالسواك عند القيام من النوم سنة، وبالتالي أي موضع يحصل فيه تغير لرائحة الفم حتى لو ما كان الإنسان قائم من النوم، فيستدل من الحديث على أن الاستياك في هذا الموضع أيضا مستحب. طيب، إذا قلنا إذن كان إذا قام من النوم، هل هو عند قام من الليل، هل هو عند القيام من النوم أو عند القيام إلى الصلاة؟ هذان احتمالان. فأما السواك للقيام إلى صلاة الليل فقد ورد فيه أحاديث لا شك فيها، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام إلى الصلاة قام الملك خلفه عند تلاوته فلا يزال يدنو حتى يضع فيه على فيه، يعني فم الملك على فم المصلي، ما تخرج آية من فم المصلي إلا وتدخل في جوف الملك. إذا كان المصلي استاك استعمل السواك قبل صلاة الليل، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، ولذلك تطهير الفم بالسواك عند قراءة القرآن من الأمور المتأكدة. ولذلك فإن المصلي لا يأتي إلى المسجد وفي فمه رائحة البصل والثوم. طبعا هذا يدل على أول شيء تكريم القرآن، أن الإنسان يطيب الفم لأنها طريق القرآن يرحمك الله. ثانيا فيه بيان شرف الصلاة، وأن الإنسان لا يدخل فيها إلا بعد استعداد وتنظف. وكذلك المسجد، لو استاك لدخول المسجد داخل في عموم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن التسوك وتطيب الفم من أخذ الزينة. ومن المواضع كذلك التي ثبت فيها التسوك دخول البيت، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى بيته أول ما يبدأ بالسواك. هذا يدل على إيش؟ حسن معاشرة الأهل، لأنه إذا دخل إلى البيت سيقابل زوجته، ومقابلة الزوجة يستحب أن يكون الإنسان فيها على نظافة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل البيت يتسوك. وحتى لو كان الإنسان ليس بذي أهل فإنه يقابل من الأب والأم من يتكلم معهم ويقترب منهم ويصافحهم، فتكون رائحة فمه طيبة. وفيها ونحن يعني فيه مرض، مرض البخر، بخر الفم، هذا كثير من الناس عندهم هذا المرض بخر الفم، روائح كريهة، حتى العلماء تكلموا فيه في باب الأشياء التي تجيز لأحد الطرفين فسخ النكاح، لو كان أحدهما عنده بخر في الفم رائحة كريهة لا تطاق، يجوز الطرف الآخر طلب الطلاق. ولذلك الإنسان يطيب الفم عند لقاء الناس وعند الإتيان للزوجة، وكذلك الزوجة، وهذا داخل في عموم قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، لأن التضرر بالبخر هذا أمر وارد، وكذلك عند مخاطبة الناس، لأنك إذا اقتربت من عالم لتسأله وفيك من رائحة الفم الكريهة هذه فإنه يتأفف ويتضايق ويتضجر. والإنسان يحتاج أن يقترب من الآخر في أشياء كثيرة، إذا أراد أن يسر إلى أحد شيئا أو يسأل عن شيء أو يداعب زوجة ونحو ذلك. ولذلك استعمال السواك عند دخول البيت، عند دخول المسجد، وكذلك عند قراءة القرآن، فأنت تتكلم مع الله وأنت ما يخرج منك قد يدخل في جوف الملك إذا كنت مستاكا. ولا شك أن من آداب الحديث مع الأشخاص الآخرين أن تستعمل السواك، وبالذات مع الناس الذين تخالطهم كثيرا تستعمل السواك، وهذا كله دال على سمو هذه الشريعة. وأما الحديث 21 فهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسنده إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبد أحسن، التشد على الدال. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستن، ثم دفعته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى صلى الله عليه وسلم نحبه، ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. وكذلك قد جاء في هذا الحديث في بعض ألفاظه، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه. وكذلك في لفظ لعائشة أيضا، إن من نعمة الله علي، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مات بين سحري ونحري، وهو تفسير ما بين حاقنتي وذاقنتي. وهذا الحديث اشتمل على بعض الأحكام المتعلقة بالسواك من حيث نوعيته، وكذلك من حيث أخذه من الغير إذا طابت نفسه، وكذلك الوقت الذي كان يستن به. وهذا الحديث اعتنى به العلماء أيضا في باب السواك لأجل هذه المسائل وغيرها. فأما عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث، بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي أحظى نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة أو بعد خديجة، على خلاف أيهما أفضل، عائشة أو خديجة، وكانت بيضاء جميلة، وكانت حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا ونافعا نشرته بين الناس، ومناقبها كثيرة، وهي ومناقبها كثيرة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. ومات في بيتها، وكان يقول أين أنا الليلة، أين أنا غدا، يستبطئ يوم عائشة يريد أن يأتي إليها، حتى صار موته عندها في بيتها في حجرتها رضي الله تعالى عنها، هي التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وعمرها 18 عاما. يعني هذه الأحاديث التي روتها بالآلاف كلها في هذه الفترة، وكانت دقيقة الملاحظة، حافظة ذكية، ولذلك كثير من أحواله الخاصة في بيته وشؤونه الخاصة ما كنا لنعلم عنها لولا أن عائشة رضي الله عنها نقلتها إلينا، وهذا من فضلها علينا، ونحن ينبغي أن نشكر الفضل لأهله، فرضي الله عنها وأرضاها. وقالت في هذا الحديث دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو أخوها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مسندته إلى صدري، وأنا مسندته إلى صدري. هذا الدخول في مرض النبي، مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث هو من آخر الأحاديث التي حصلت زمنيا، لأنه وقت الوفاة، آخر الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الزمن. قال وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، رطب يستن به. فالسواك إما أن يكون رطبا كما هو الحال في عرق الآراك، عرق الآراك رطب، وقد يكون يابسا كما هو الحال في أغصان الآراك، فإذا كان من العروق تجده رطبا، وإذا كان من الأغصان تجده في الغالب يابسا. وهذا الحديث يدل على سنية الاستياك بالسواك الرطب، ونبه بعض الأطباء على فوائد السواك الرطب. فأما قولها رضي الله عنها يستن به، فإن الاستنان العلماء فيه وجهان، إما أنه مأخوذ من السن، يعني لأن الإنسان يجعل السواك على أسنانه من باب تسمية الشيء بمحله، هذا الاستنان. وإما أن يكون مأخوذا من السن، والسن هو إيش؟ التحديد، يعني إذا سن الإنسان شيئا فإنه يكون قد حده، فجعل له سنا حادا وحدده ونحو ذلك. فالإنسان إذا استعمل السواك فإنه يكون يحدد هذه الأسنان، لأنه يزيل ما يعلق بها من الأوساخ، فتكون محددة بهذا السواك. وقولها يستن به، إما أنه معه سواك يستن به لو استاك،
يعني أنه ليس الآن يكون بالتسوك لكن معه سواك يستن به في العادة، يعني أنه لو استاك يستن به، وإما أنه حين دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة استنان واستياك وكان يحرك سواكه، وهذا الثاني أقوى، هذا الثاني أقوى. وهذا إذا كان كذلك فإنه يدل على أنه لا بأس الإنسان أن يتسوك وهو يمشي، يعني هذا داخل وهو يستاك يتسوك وهو يمشي. وكذلك يدل على جواز أن يستنى الإنسان بحضرة من هو أكبر منه سنا أو أعلم منه، وأن الاستياك بحضرة العلماء لا بأس به، لكن عند الدرس ربما يحتاج إلى التركيز فلا يتشاغل بالاستياك، لكن ليس بعيب أن يستاك في المجلس أو عند أهل العلم وفي المجالس لا بأس بالاستياك. وقولها رضي الله عنها وهو يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني أطال النظر إليه ولازم النظر إليه، أو من التبديد وهو التفريق، إما هذا أو هذا، إما أطال النظر أو بمعنى أطاله أو لازم النظر أو بدده يعني فرقه. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على السواك، وهذا يدل على أن الإنسان لو نزلت به أمارات الموت وأمكنه أن يستاك ويطلب سواكا وهو في الحضور والنزع وسياقة الموت فإنه من السنة أن يفعل ذلك. وقولها فأبد النبي صلى الله عليه وسلم بصره فيه دليل على أن الإنسان لا يكره له أن يطلب من أخيه شيئا إذا كان أو يومئ إليه بإشارة يريد من أخيه شيء إذا كان يعلم أن هذا الأخ لا يكره هذا الطلب، يعني نفسه تسمح، بل ربما يسر إذا طلبت منه هذا الشيء، فعند ذلك تطلب منه ولا حرج عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قام بفعل وإشارة تدل على أنه يطلب من عبد الرحمن السواك. وقولها فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره هذه إشارة أم كلام؟ إشارة، لكن لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى. ما هو المعنى؟ طلب السواك. فإذا الإشارة قد يكون لها معنى وقد لا يكون لها معنى، وإذا كان لها معنى فإما أن يكون المعنى صريح أو غير صريح، وبناء عليه إما أن تكون الإشارة مفهمة أو محتملة، إما أن تكون مفهمة أو محتملة. وهذا الكلام التفريق ينبني عليه أحكام في المعاملات وغيرها، فإن الإنسان مثلا رحمك الله إن الإنسان يجوز له أن يشير إشارة تفهم عند الحاجة. ألم يأتك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الركعة الثانية إلى الثالثة من غير تشهد أول واعتذر ظهره والناس سبحوا وهم قعود، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشار إليهم بيده أن قوموا، أشار إليهم بيده فيشير هكذا وهكذا للناس أن يقوموا ليعلموا أن الإنسان الإمام إذا اعتدل قائما فإن المأموم يجب أن يتابعه، وأن التشهد الأول في هذه الحالة يترك وأنه لا يبطل الصلاة، وأن السنة أن يكمل. ولو أن إنسانا اعتدل قائما وبدأ في الفاتحة، بدأ في الركن ثم نزل، قال أهل العلم تبطل صلاته لأنه شرع في ركن ثم عدل عنه. وهذه الإشارة يعمل بمفهومها، والدليل على أن الصحابة لما أشار إليهم في الصلاة عملوا بمفهوم الإشارة، فماذا فعلوا؟ قاموا. فإذا كانت الإشارة صريحة يعمل بها، فلو أن امرأة قالت لزوجها أنت طلقتني فأشار إليها برأسه إشارة يفهم منها أنه نعم، إذن يقع الطلاق بهذا. ولو قال له البائع تبيعني هذا بخمس، بعتنيه إياه بخمس، فقال البائع أشار برأسه أن نعم، معنى ذلك أن البيع ينعقد. لكن لو كانت الإشارة غير مفهمة غير مفهومة محتملة، مثل أن إذا قالت له طلقتني فيقول مش هذا ما هو مثل هذا، يمكن يكون معناها ما شاء الله تطلبين هذا الطلب، أو أنه مثلا طبعا هذا طلقتك وانتهيت، أو فهذه الإشارة التي ليس فيها مدلول واضح محتملة لا ينبني عليها العمل، لا ينبني عليها عمل. هنا قال أشار برأسه النعم لما قالت له يعني أخذه لك، أشار برأسه النعم، فأخذت السواك فقضمته وطيبته. فأما قضمه فهو العض على الشيء وتفتيته، فمعنى ذلك أنها حتته له وقشرته له وقضمته له. لكن كيف فعلت ذلك؟ إنها أخذت السواك، والسواك له طرفان، طرف كان يستعمله عبد الرحمن، فقلبت السواك فقضمته من الجانب الآخر وفتتته له وهيأته له بأسنانها وقضمته وأصلحته من الطرف الآخر. ولا شك أن الإنسان لعابه يخالط لعاب زوجته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمص لسان عائشة كما ثبت الحديث الصحيح. لكن أن يستعمل سواك غيره من الجهة التي يستعملها الغير غير الزوجة، فاختلاط اللعاب هنا قد يكون فيه يعني إشكالات وأشياء يعني طبية تنتج عن ذلك محاذير. ولذلك فالذي يفهم أنها استعملته من الطرف الآخر. أما قولها وطيبته، فقضمته وطيبته، فالتطيب هنا إصلاح حاله، إصلاح حاله، ويحتمل أن يكون معنى جعلت فيه طيبا. لكن وش معنى جعلت فيه طيبا؟ يعني من الطيب الذي لا بأس أن يدخل الفم، مثل ماء الزهر وماء الورد، وليس المعنى أنها رشت عليه كولونيا. فلا شك أن هذا لا يكون تطيبا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يشرب الكحول ولا أن يتطعمها ولا أن يمصها، فلا يكون هذا المعنى، وإنما مثل ماء الورد مثلا ونحوه. أو أنها يعني طيبته فأزالت عنه الأذى ونحو ذلك. ثم قالت ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، واستاك، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن من هذا. فما عدا يعني ما جاوز هذا الفعل حتى رفع أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى. والرفيق هو المرافق والصاحب. ولما النبي عليه الصلاة والسلام أوشك أن يقبض قال اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى، يعني دعا الله، كأنه يقول بل الرفيق الأعلى أو الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى يعني يدعو الله. من هو الرفيق الأعلى؟ عجيب، خطأ يا جماعة، ليس هو الله. من هو الرفيق الأعلى؟ ولا شلون الجنة؟ من هو الرفيق الأعلى؟ لا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. فإذا الرفيق الأعلى هم هؤلاء، من مضى من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة، هؤلاء الرفيق الأعلى. ولا ليس من أسماء الله الرفيق، ولا يقال عبد الرفيق، فأين تذهبون؟ طيب، وقوله في الرفيق الأعلى إذن هو طلب أن يكون مع هؤلاء، وستصعد روحه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قضى يعني توفاه الله عز وجل. هل في هذا الحديث أنه أوصى لعلي بالخلافة كما تدعي الرافضة عند موته؟ لا، بل إن نصوص آخر النصوص التي تكلم بها عليه الصلاة والسلام جاءت، ولعن الله اليهود والنصارى، وأنه استن، وأنه قال كذا، وقال بل الرفيق الأعلى والرفيق الأعلى، معناها أنه ما أوصى بشيء، ما قال يعني لعلي بشيء كما تقول الرافضة، ولا أن جبريل جاءه وخيره، ولا أن ملك الموت بكى وهو يخلد روحه، إلى آخر ذلك من الروايات المكذوبة التي يقولها بعض القصاص لكي يبكوا الناس، وقد خيره ملك الموت وبكى ملك الموت وهو يخيره ونحو ذلك. لا، إنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهؤلاء الذين يحدثون بالأحاديث يعلمون أنها موضوعة، يخشى أن يكون ينطبق عليهم حديث من كذب علي متعمدا، فسواء اخترع الحديث المكذوب أو حدث به وهو يعلم أنه مكذوب الموضوع. وقولها ما بين حاقنتي وذاقنتي، أما الحاقنة فهي نقرة النحر، الموضع الذي هو أعلى البطن، النقرة هذه، ها رأيتم هذا التجويف؟ ها هذا هو. طيب، وقيل أعالي البطن. وذاقنتي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كأن رأسه كان هنا ما بين حاقنتي، وفي رواية ما بين سحري ونحري، والسحر هو الرئة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسندا إلى صدرها، إلى صدرها. وهذا الحديث أخذ منه البخاري رحمه الله استياك الإمام في حضرة الرعية، استياك الإمام بحضرة الرعية، وهذا رد على من كرهه مثل من المالكية وغيرهم، بعض المالكية كراهية استياك الإمام بحضرة الرعية. وأما الحديث 22 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. فأما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، ما هي الواو هذه؟ واو الحال، يعني أتيته حال كونه يستاك، أتيت حال كونه يستاك. طيب، قوله وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، فهذا يدل على أنه يستاك على لسانه، وهذا فعل يغفل عنه كثير من الذين يستخدمون السواك، فإنهم يظنون أن السواك فقط للأسنان، بينما هو أيضا للسان، فإنه إذا استاك فإنه يستاك على لسانه ويدخله إلى الداخل إلى قرب اللهات حتى كأنه يتهوع، يعني ما معنى يتهوع؟ كأنه يتقيأ، يعني يصدر منه صوت عند الاستياك أع أع، كأنه يتهوع، كأنه يتقيأ، لأن السواك يصل إلى الداخل، يصل إلى الداخل. فهذا يدل على تنظيف اللسان أيضا، وليس فقط الأسنان، وإنما تنظيف اللسان. وهذا إذن الصوت على اللسان، يعني صوت السواك، صوت السواك يحتمل أن يكون صوت السواك، يعني أنه مع إدخاله إلى الداخل وإخراجه، مع هذا كأنه يخرج منه هذا الصوت. والعرب تنسب الصوت إلى الجماد، كما قال قائلهم: امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا ملأت بطني. فإذا يمكن أنه يكون، وفي رواية ع، وفي رواية أه أه، أو أه أه بضم الهمزة، كلها رواية في السنن، وكذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وختاما فإننا نقول عن بعض الأشياء بسرعة المتعلقة بالاستياك: إن الاستياك هو استعمال السواك بالعود ودلكه به. والفرق بينه وبين تخليل الأسنان ما هو التخليل؟ إخراج الفضلات بالخلال، أليس كذلك؟ استخراج الفضلات من بين الأسنان. أما السواك أعم من هذا، أعم من استخراج الفضلات، لأن فيه تنظيف، وحتى فيه إزالة رائحة وإزالة اللون أحيانا، الاصفرار. ولا شك أنه فيه فضائل عظيمة، فمن ذلك السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو حديث صحيح، فبين فيه فائدة للفم، وبين فيه أن فيه رضا الرب سبحانه وتعالى. والسواك قال بعض العلماء إنه مندوب، وهو الجمهور، قال جمهور العلماء وأكثرهم، وقال بعضهم إنه واجب، وهو قول إسحاق والظاهري، وذكرنا إن هذا مرجوح. وقال بعضهم بالكراهة عند الصيام بعد الزوال، وذكرنا ما فيه. وذكرنا أن الاستياك عند الوضوء سنة، كما دلت عليه رواية: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. فهذا ذكرنا موضعه. والتيمم الاغتسال، إذا كان التيمم يكون مقام الوضوء، معناها أيضا الاستياك يكون عند التيمم، وكذلك عند الاغتسال، عند الاغتسال يعني قبله يستاك، وكذلك عند الصلاة، فإنه يتأكد فرضها ونفلها، كما هو حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة فرضا أو نفلا، وكذلك الصائم، وكذلك السواك عند قراءة القرآن والذكر، عند قراءة القرآن والذكر، لأن الفم طريق القرآن، فطيبوها بالسواك. وعند قيام الليل يتأكد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك. وكذلك يستحب لإذهاب رائحة الفم وترطيبه، سواء عند القيام من النوم أو في غير ذلك، وإزالة صفرة الأسنان، وعند الاجتماع بالإخوان، وعند الدخول إلى البيت، وعند الدخول إلى المسجد، وكذلك قالوا عند الجماع حتى يأتي زوجته وهو متهيئ، وكذلك عند أكل أي شيء له رائحة كريهة، وكذلك عندما يتغير فمه بعطش أو جوع ونحوه. هو مستحب على الإطلاق ليلا ونهارا في جميع الأوقات، لعموم حديث السواك مطهرة للفم. نعم. ويستاك بكل عود لا يضر، وأفضلها الأراك، لأنه طيب وله ريح طيب، وهو فيه بلاغة مبالغة في الإنقاء والأراك أحسن من غيره، وبعضهم قال يليه في الأفضلية جريد النخل ويليه في الأفضلية الزيتون يعني عرق الزيتون. وأما بالنسبة لما يدمي الفم، يدمي الفم فإنه لا يستاك به، لأن بعض أنواع هذه الأنواع مؤذية تضر وتجرح وتخرج الدم. وكذلك الأعواد السامة، فإن بعضها بعض الأعواد سامة. وكذلك من صفات السواك أنه يعني قال يكون متوسطا، بعضهم قال مثل الخنصر، شبهه بالخنصر، وخال من العقد، ولا يكون رطبا فيلتوي يعني رطبا جدا، ولا يكون لابسا فيجرح، وإنما يكون فيه نعومة بحيث بين النعومة والخشونة بحيث أنه ينظف، وليس هو ينعكف معك ولا هو يجرح فمك. ويمكن الإنسان أن يستاك بعود أو بالفرشاة ونحو ذلك وبأصبعه، وقد ورد من حديث علي أنه توضأ فأدخل بعض أصابعه في فيه، بعض أصابعه في فيه أدخلها. وأما الأفضل فأن يكون بهذا العود من الآراك. وهل يكون باليمنى أو باليسرى؟ باليمنى أفضل، وإذا كان، وقال بعضهم باليسرى لأنه تنظف، وقال بعضهم إذا كان عند الوضوء والصلاة وقيام الليل باليمنى، وإذا كان لإزالة الروائح الكريهة في غير هذه العبادات فإنه يكون باليسرى. طيب، جاء وقت الأذان، إذن معناها بقيت إضافات قليلة جدا، فلعلها نكملها إن شاء الله بعد الإجازة، لكننا قد أنهينا لكم الآن هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تكلمنا في الدرس الماضي قبل أن نتوقف في باب السواك، وقلنا إن هناك أشياء يسيرة بقيت، فنتم إن شاء الله قبل الشروع في الباب الجديد، وهو المسح على الخفين. أما بالنسبة لموضوع الاستياك فقد ذكرنا أن الاستياك أمر مشروع، وأن أهل العلم على ندبه، وقال بعضهم بوجوبه مثل إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، وبعضهم قال بكراهته بعد الزوال في الصيام، لكن الصحيح أنه لا دليل لهم على ذلك، وأنه مستحب السواك في جميع أجزاء النهار في شهر الصيام، وأنه سنة عند الوضوء، وكذلك عند القيام للصلاة، وعند قراءة القرآن، لأن الفم طريق القرآن، فينبغي تنظيفه قبل البداية لتلاوة القرآن. وبالنسبة للاستياك لحضور مجامع الناس مثل الجمعة والعيدين وغيرها من المجالس، فلا شك أن هذا داخل في عموم الأمر بالتنظف. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك، علمنا أنه أيضا كان من معاشرته لأهله، كان من حسن معاشرته لأهله أن يستاك. وعند تغير الفم بعطش أو جوع أو قيام من النوم أو اصفرار الأسنان ونحو ذلك. وذكرنا أن أفضل الأنواع هو عود الأراك لما فيه من طيب ونقاوة عند الاستياك به، وقالوا إنه يأتي بعده جريد النخل، وبعده غصن الزيتون، وبعده كل ما له رائحة ذكية ولا يضر من الأشجار الناعمة التي لها رائحة طيبة تزيل القلح من الأسنان. وقالوا إنه أيضا يكره أن يستاك بكل عود يدمي مثل الطرفاء والآس، أو يحدث في الأسنان ضررا أو مرضا، وهذا يعرف بالرجوع إلى أهل الطب وبالرجوع إلى التجربة. وقال بعضهم إن السواك، إن أحسن السواك ما يكون بعود متوسط غلظه غلظ الخنصر خال من العقد، لا رطب فيلتوي، ولا هو يابس فيجرح اللثة، ولا يتفتت في الفم، والمقصود أن يكون متوسطا بين الليونة والخشونة حتى يؤدي المقصود. وأما الاستياك بفرشاة الأسنان فقلنا أنه لا بأس به، لكن السواك أفضل من فرشاة الأسنان. وكذلك لو أنه نظف أسنانه بأي شيء، حتى لو بمنديل أو خرقة أو بأصبعه، فإن التنظيف يحصل ولكن لا يكون كاملا موافقا للسنة إلا إذا كان بالسواك. وقال بعض العلماء إنه يستاك عرضا، يعني على عرض الأسنان، لأنه إذا استاك طولا فإنه يجرح الشف اللثة، وهناك حديث ضعيف في الاستياك عرضا، والمسألة ترجع إلى التجربة وإلى إذا حصول المقصود بزوال الأوساخ. وكذلك فإن ذكرنا الاستياك يكون على الأسنان بأطرافها وأعاليها وأسافلها وظهرها وبطنها وكراسي الأسنان واللثة واللسان وسقف الحلق. وأن مفهوم حديث أع الوارد سابقا يدل على أنه كان يجري السواك على لسانه إلى أقصى الحلق. ومن لا أسنان له قالوا إنه يتسوك أيضا لأنه عبادة. ويستحب غسل السواك بالماء بعد استعماله لتخليصه مما قد علق به، لأنه قد جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه، وذلك لتنقيته من الشواب أو إزالة الجزء العلوي بعد فترة من الاستعمال ويبريه من جديد حتى يستعمله. هذا بالنسبة لبعض الأمور المتعلقة بالسواك، الذي من المفروض أيضا أن يستخدم بلطف حتى لا يخرج الدم فيسبب دخوله إلى داخل الجوف. أما بالنسبة للباب التالي وهو باب المسح على الخفين، ذكر فيه حديثين. الأول حديث المغيرة، من يسرد لنا الحديث؟
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
طيب، هذا الحديث أو هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بعنوان المسح على الخفين، المسح أولا، ما هو تعريف الخف؟ الخف هو نعل يصنع من الجلد يستر به القدم وحتى الكعبين، كما كانت أكثر الخفاف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصنع من الجلود، وقد جعلوا فيها الآن أنواع منها مثل السحاب بحيث أنه يسهل فتحه وإغلاقه. ولكن هذا الخف إذا كان يغطي الكعبين فهو الخف المعروف الذي يمسح عليه. أما بالنسبة للجورب فإن الفرق بينه وبين الخف أن الجورب طبعا كلمة فارسية، قالوا إنها أصلا كورب، ثم لما عربت صارت جورب. فالجورب مصنوع من القماش أو الكتان أو الصوف، أما الخف فهو مصنوع من الجلد. قوله: باب المسح على الخفين. أما المسح على الخفين فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد ثبت هذا الحكم في الشريعة خلافا لقول أهل البدع الذين قالوا بعدم مشروعيته. أما بالنسبة للثبوت من القرآن فهو في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على إحدى القراءات وأرجلكم، والقراءة المعروفة وأرجلكم. أما وأرجلكم هذه القراءة فإنها قراءة الخفض، قرأ بها ابن كثير المكي وحمزة وأبي عمر، وهي قراءة متواترة صحيحة. وقرأ الباقون وأرجلكم. أما بالنسبة لقراءة النصب وأرجلكم فإنها معطوفة على أي شيء؟ نعم، معطوفة على أي شيء؟ على الوجه واليدين، ولا لا؟ نعم. لا، إذا كانت منصوبة مفتوحة تكون معطوفة على أي شيء؟ طيب، على الوجه واليدين، فإذا تكون داخلة في الغسل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، يعني اغسلوها أيضا، لكن لأجل الترتيب أدخل المسح، مسح الرأس بين الأعضاء المغسولة، فهو العطف على الغسل على الوجه واليدين، وفرضهما الغسل، فإذا الرجل فرضها الغسل، لكن لأجل الترتيب أدخل مسح الرأس بينها، فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوفة على الوجوه والأيدي لأجل الترتيب. وهذا من أدلة الذين يقولون بوجوب الترتيب في الوضوء، أنه أدخل المسح بين الأعضاء المغسولة لأجل الترتيب. أما إذا كانت أرجلكم بالخفض فتكون معطوفة على رؤوسكم، ويكون فرضها المسح، لكن من أي وجه يكون فرضها المسح؟ نحن نعلم أن الأرجل في الوضوء في السنة تغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار، فدل ذلك على وجوب غسل الأرجل. وقد جاء في حديث عدد من الصحابة لما نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا أنه غسل رجليه. وإذن يكون بالسنة غسل الرجلين هو الفرض، فعلى قراءة الخفض هذه كيف يكون المعنى؟ منهم من قال إن وأرجلكم هي غسل، لكنها كسرت لأجل المجاورة، وهناك في اللغة شيء، يعني عند النحويين الجر بالمجاورة، فلما جاورت لفظة أرجلكم جاورت لفظة رؤوسكم كسرت مثلها، لكن المعنى باقي على الغسل، المراد الغسل. مثل ما قالوا لو قلت مثلا: هذا جحر ضب خرب. خرب، هذه صفة للجحر أو للضب؟ للجحر. إذا كانت صفة فإنها تتبع الموصوف، فلو قلنا إنها صفة لجحر فماذا ينبغي أن تكون العبارة؟ هذا جحر ضب خرب، لكن لأجل المجاورة، لمجاورتها لشيء مكسور مخفوض فقد كسرت، فقالوا هذا جحر ضب خرب، يعني باب التسهيل في النطق والتلفظ. لكن هي في الأصل وصف، صفة لجحر، فهي ترفع. فقالوا إذن يعني هذه وأرجلكم الكسر للمجاورة، لكنها باقية على المعنى المقصود الغسل، فهذا واحد. وقال بعضهم إن المقصود بالكسر، هذا كلام كله في قراءة وأرجلكم، المقصود غسل الرجل وعبر عنه بالمسح، وإن كان المقصود الغسل، قال المقصود الغسل لكن عبر عنه بالمسح. الوجه الثالث وهو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله، قال نجمع بين قراءة النصب والجر ونقول إن الرجل لا بد عند غسلها من مسحها، لأنها تتسخ كثيرا معرضة للأوساخ، فلا يكفي أن تصب عليها الماء صب بخلاف بقية الأعضاء. فلو أنك فتحت الصنبور ووضعت يدك مثلا فأجريت الماء عليها على اليد كلها فهذا صحيح، ولو ما دلكت بيدك ولا مسحت بيدك. أما الرجل لابد تغسل وتمسح. قالوا إذن هذا الجر المسح المقصود به مسح، يعني نمسح ونغسل ونجمع بين القراءتين، وهذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. أما الوجه الرابع وهو الوجه الأشهر، أن القراءة الكسر وأرجلكم المقصود منها، طبعا هي عطف على المسح، عندما يكون مسح الرجل مشروعا، وهو إذا مسح إذا كان لبس الخفين على طهارة، فهنا قراءة الجر يكون معناها مسح الرجلين عندما يلبس عليهما الخفان أو الجوربان، إذا لبس على الرجل يمسح عليها، فيكون هذا بيانا لجواز المسح على القدم المستورة بالخف أو الجورب بالشروط الشرعية، ومنها أن يكون ملبو أن يكون قد لبسهما على طهارة. وهذا الوجه هو أقوى ما حملت عليه قراءة الخفض، أقوى الوجوه الأربعة. فنقول إذن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إنها دالة على مشروعية مسح القدمين إذا كان قد لبس عليهما الخفين أو الجوربين، فهذا دليل من كتاب الله على مشروعية المسح الخفين والجوربين. والدليل الثاني في المسح الخفين ما ورد في السنة، يعني قلنا أولا كتاب الله، ثانيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا الإجماع. أما الكتاب عرفناه، وأما السنة فإن أحاديث المسح على الخفين والجوربين في السنة لا تكاد تحصى كثرة، وقد جاء المسح على الخفين في السنة قولا وفعلا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، حتى قال الإمام أحمد إنها قد جاءت عن 40 من الصحابة مرفوعة وموقوفة، وقال بعضهم إنها تبلغ 80، إنها جاءت عن 80، وقال بعضهم كما قال منهم العشر المبشرون بالجنة، وقال بعض العلماء مثل النووي رحمه الله إن هذه يعني إن الذين رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والجوربين لا يحصون كثرة. وقال الشوكاني إنه ثابت ثبوت الشمس في الضحى، وعلى رأسي حديث المغيرة الذي نحن بصدده، فأهويت لأنزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأما بالنسبة للإجماع فلا شك أن أعظم الإجماع هو إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة على المسح على الخفين والجوربين، وجاء عنهما ذلك في الحضر وفي السفر. لكن نقل، يعني هل الإجماع هذا مخروق؟ هل أحد خالف الإجماع؟ ادعى بعضهم أن الإمام مالك يقول بعدم مشروعية المسح، لكن هو نفسه قد نقل عنه وصح عنه أنه أفتى بالمسح على الخفين والجوربين، فربما أنه كان لا يفعله لنفسه، لكنه دينا يقره ويفتي به، لكن ربما لم يفعله لنفسه، لأننا قد ذكرنا هل المسح على الخفين أفضل أو الغسل، لا فيها خلاف، قلنا هل المسح أفضل ولا غسل؟ كان فيها خلاف، بعضهم يرى مثلا المسح أفضل لأنه أخذ بالرخصة، بعضهم يرى الغسل أفضل لأن الغسل مثلا فيه زيادة عمل ومشقة أكثر. نعم، فربما إذا لو كان يرى أن الغسل أفضل لنفسه يغسل ما يمسح، لكنه للناس لا ينكر هذا الحكم، والإمام مالك قدره جليل وعظيم، فلا يمكن أن يقال أنه خفيت عليه أحاديث المسح لأنها كثيرة جدا ومشتهرة. وهناك عدد من الأقوال تنسب لأما عند التحقيق فيها يتبين أنها ضعيفة، مثل ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله بأنه يعني يقول بوضع اليدين بإسدال اليدين في الصلاة، هذا ينسب، لكن إذا راجعت الموطأ تجد أن في موطئه وضع اليدين على الصدر في موطأ مالك. فإذا لابد من التحقيق نسبة الأقوال إلى الأئمة، لأن بعض الأقوال تشتهر عن بعض الأئمة ثم لا تكون النسبة صحيحة، تسير بين الناس لكن عند التحقيق لا تثبت. وكذلك فإنه قد قيل أن بعض الصحابة كان لا يرى بالمسح، ولكن عند التحقق أيضا تبين أن كثيرا منهم هذه الطرق التي قيلت إما معلولة أو أنهم هم أنفسهم قد جاء عنهم التصريح بالمسح على الخفين، من قيل أنهم أنكروه قد جاء عنهم التصريح بالمسح على الخفين. زد على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسرون جدا بحديث جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي كان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير في المسح على الخفين. لماذا لا يعجبهم حديث المغيرة مثلا؟ لماذا أعجبهم حديث جرير؟ المائدة. أحسنت. لأن جرير البجلي رضي الله عنه متأخر، تأخر إسلامه، فهو نقل المسح على الخفين، وإسلامه كان بعد نزول آية المائدة التي فيها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، يعني على فرض أن الآية لا تدل إلا على الغسل وأنها لا تدل على المسح أبدا. نعم، ما دام هذا لا وجاءت أحاديث بالمسح، يمكن واحد يقول إن المسح منسوخ بالآية، يقول نعم نحن نسلم معكم أن في السنة ورد حديث المسح، لكن الكتاب يدل على الغسل، حتى على قراءة الجر عندنا توجيهات وتخريجات أنه يدل على الغسل وأن الجر المجاورة. نعم، والمقصود الغسل، والسنة فيها أحاديث، لكن الآية نسخت. فنقول لماذا كان يعجبهم حديث جرير؟ لأن حديث جرير متأخر إسلامه، إسلامه رضي الله عنه، وقد نقله وأسلم بعد نزول آية المائدة. إذن السنة ثابتة في المسح على الخفين غير منسوخة. نعم، وكذلك فإذا وبناء على ما تقدم من إثبات مسح الخفين بالكتاب والسنة والإجماع يتبين أنه لا عبرة بقول بعض أهل البدع مثل الرافضة والهادوية والخوارج أنه لا مسح الخفين، لا عبرة بهذا القول، وهو قول ضعيف شاذ، وهذا جماهير علماء الأمة من الصحابة فمن بعدهم متفقون على هذا الحكم. أما بالنسبة لحديث المغيرة رضي الله عنه في هذا الباب، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الحديث متفق عليه، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع صحيحه، وصرح بأن ذلك كان في سفر في غزوة تبوك، وجاء عند مالك وأبي داود ومسلم أيضا كما تقدم أن هذا كان عند صلاة الفجر، فإذا نحصل الأقوال أن هذا المسح كان أين؟ في غزوة تبوك، في صلاة الفجر، في السفر. وهذا أيضا رد آخر على من يقولون إن المسح منسوخ، لأن غزوة تبوك متى كانت؟ نعم، متأخرة بعد آية المائدة قطعا. فإذا أيضا، أو بعد آية المائدة، فإذا يكون ذلك، أو حتى بدون تقييد بسورة المائدة، حصل في آخر عهده صلى الله عليه وسلم. آية المائدة متى نزلت؟ في المريسيع، سنة 5. هذه تبوك متأخرة. فهذا الدليل آخر أيضا على إثبات مشروعية المسح على الخفين. طيب، الحديث طبعا فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخر وذهب لقضاء الحاجة فأبعد، ثم حتى توارى عن أنظار المغيرة، ثم رجع فأتى له المغيرة بالماء ويعاونه على الطهارة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع هو والمغيرة، فرأوا الجماعة، جماعة الجيش، قد بدأوا في الصلاة، وأن عبد الرحمن بن عوف قد أمهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم معهم هو والمغيرة في الصلاة، هو المغيرة في الصلاة، وكان فاتهما ركعة، فقضيا الركعة التي عليهما. طيب، قوله سيأتي بعض الفوائد لحديث المغيرة غير ما يتعلق بالمسح على الخفين إن شاء الله. أما بالنسبة لهذا الحديث، قوله طبعا المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة اسمه المغيرة وكنيته أبو عبد الله، وهو ثقفي، انتهي نسبه إلى ثقيف، وقد أسلم عام الخندق وجاء مهاجرا، وقد ولي أمارات لعمر بن الخطاب، وعزله عمر ثم أعاده مرة أخرى، وكان عمر طبعا يعزل الولاة لا خيانة ولا لتخونهم، ولكن لئلا يبقى الوالي فترة طويلة في المكان، أو لئلا يفتن به الناس وينقل الولاة مكان لآخر ويستعمل عدد كبير من الأشخاص ويتحرى دائما باستمرار عن الولاة، وقد يقدم أحيانا يعزله ليأتي به مستشار عنده في المدينة لأنه يحتاجه مثلا في شأن من الشؤون. وقيل إنه لم يسفك دما طيلة عهده وطيلة إمرته، ما سفك دما، وأيضا ما شهد الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، اعتزلها. ومات وهو أمير الكوفة لمعاوية، يعني استعمله معاوية بعد ذلك على الكوفة، وتوفي المغيرة رضي الله عنه وهو أمير الكوفة لمعاوية.